طيب الدرس إن شاء الله عمدة الأحكام. يقول عندي مبلغ وهو زكاة مال، هل يجوز إعطاؤها لهذه العائلات النازحة؟ إن كانت هذه العائلات مصارف الزكاة 8 في سورة التوبة، فإن كانت هذه العائلات النازحة تعيش فقرا أو تجد طعاما ليس عندهم فيه كفاية أو ثياب ليس عندهم ثيابا تسترهم في هذا البرد القارس، فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة ما يسترهم ما يسترهم ويقيهم هذا البرد، ويعطون منها قوتا وطعاما بقدر كفايتهم، وجزاكم الله خيرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أين وصلنا؟ المسح على الخفين. طيب قم فقرة باب السواك، عند من؟ الحديث الثالث في باب السواك وهو حديث عائشة، فمن يقول أنا؟ قم أنت. أنت من سبها؟ درج؟ وين هذه درج؟ أقدامس؟ جزاك الله خير، من أقدامس جئت؟ ساكن في صبراتة؟ طيب
تحفظ.
أخوكم مجدي دغمان لم يحفظ، فليبلغ الشاهد الغائب. نعم، محمد شعبان أين هو؟ محمد شعبان أين هو؟ تحفظ؟ أخوكم محمد شعبان لم يحفظ. لك عبد المهيمن، أخوكم عبد المهيمن لم يحفظ. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. عندك يا أحمد الحمال، قم فقرأ حديث عائشة. أخوكم أحمد الحمال لم يحمل شيئا. نعم، طاهر بن عياد، قم. قبل أن يقرأ أخونا طاهر، أرجو الحفظ يا إخوة، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا أخانا طاهر، الله يحفظكم. طيب، يقول أرجو عدم نسيان توجيه بعض الأسئلة للأخوات، فأنت وعدت بذلك وعليك الإيفاء. لا بأس إن شاء الله. السؤال الأول للأخوات: ما هي المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك؟ ما هي المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك؟ كل أخت تكتب المواضع وتعطى إن شاء الله لمن يحملها إلي، ومن أجابت على الصواب فلها كتاب من هذه الكتب القيمة. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه. الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، هذا هو الصحيح. بعض أهل العلم اشترط في الخف أن يكون من جلد، وعلى هذا لم يصحح المسح على الجوارب وعلى الأربطة ونحو ذلك، وإنما خص جواز المسح أو رخصة المسح، خصها بالخف الذي من الجلد. لكن الصحيح ما هو؟ أن الخف يشمل ذا وذا، يشمل الخف بالجلد باتفاق، وعلى الراجح أيضا يلتحق القماش كالجوارب واللفائف إذا كانت مستقرة في الرجل، لأنه جاء في حديث أبي بكر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على التساخين، والتساخين هي كل ما ساخن الرجل، كل ما ساخن الرجل فيصح في الخف ويصح في الجورب كذلك. دليل مشروعية الخف المسح على الخف دليله من الكتاب قراءة الجرف آية الوضوء. ما هي آية الوضوء يا محمد؟ قم، لا تعرفها؟ أين أخوك؟ أين أخوك؟ قم، آية الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قراءة الجر، أحسن، إلى الكعبين. فدل ذلك على أن الرجل وقد تقدم لها كم حالة؟ لها حالتين أو لها حالتان؟ حالتين. قم يا أيمن أخبرهم، قم أخبرهم جزاك الله خيرا. أيمن والي يقول لها حالتين. درست نحوا؟ اعرف لها حالتان. لام حرف جر. تركت يا عبد المهيمن ما كنت فيه؟ تركت؟ انتهيت منها؟ جزاك الله خيرا. نعم، أيمن لا يدري. عصام المصري أشاروا عليك، أين هو أخونا عصام؟ لها حالتان، ما إعرابها؟ سهلة هذه. أين هو عصام؟ قم، أنت نحوي أصولي فقيه محدث. عندك جواب؟ عصام المصري ليس عنده جواب. سؤال سهل يا إخواننا. نعم، هذه الجهة. أفيكم أحد يقول ها أنا ذا؟ قم، الذي قال ها أنا ذا فليقم. اجلس يا أيمن جزاك الله خيرا. طيب، لها جار مجرور متعلق. خبر لمبتدا محذوف وحالتان. صحيح، لام حرف جر والها ضمير متصل مبني على السكون في محله جر بحلف الجر، والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف مقدم وحالتان مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. جزاك الله خيرا يا أخانا. طيب، الرجل لها حالتان، إما أن تكون مكشوفة أو مغطاة. إذا كانت مكشوفة ففرضها الغسل، وإذا كانت مغطاة ففرضها المسح. ثم بعد ذلك أيضا المسح على الخفين متواتر، المسح على الخفين متواتر، والناظم يقول مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. أعيد، هذه أشياء تواترت. مما تواتر حديث من كذب، من كذب علي متعمدا، ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. ايش هذا؟ خوات. ليش ما تجمع فوق افضل؟ نعم. كيف؟ مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. طيب، إذا مسح الخفين يعتبر مما تواتر، ولماذا يذكرون مسح الخفين في باب العقيدة وفي كتب العقيدة؟ فمن يقول أنا؟ قم يا وليد أخبرهم، قم أخبرهم. للرد على أهل البدع الذين ينكرون، من هم؟ الرافضة. نعم، أحسن. طيب، مما يدل على جواز المسح على الخفين أحاديث، منها ما ذكره المؤلف هنا وحديث عمرو بن أمية الضمري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة، رواه البخاري. وحديث مغيرة: بين أيدينا، وحديث حذيفة، وحديث ثوبان. أنا قلت بدري حديث من؟ أبي بكر. لا، حديث ثوبان عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفره يصطحبه الصحابة رضوان الله عليهم في حله وترحاله، ذلك لنقل ما يفعله في حال السفر، فقد يختلف عما يفعله في حال الحضر، كمثل قصر الصلاة، فإن الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كان يقصر ما دام مسافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يجمع بين الصلاتين إذا كان في السير وجد به السير، يجمع بين أي صلاتين؟ بين الصبح والظهر. عندك أنت، قم، أنت قم. النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يجمع بين صلاتي الصبح والظهر، صح هذا أو خطأ؟ انظر إلى المدين أيديهم، قم، صح، التفت إليهم وقل لهم صح. نعم، قم أنت. لا يجمع بين الصبح والظهر، يجمع بين أي صلاتين؟ و صح، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. طيب، إذن كان يجمع بين الصلاتين، وكان في سفره أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصطحب نساء ويقرع أو يقرع بينهم قرعة، وفي السفر فيه دفع الحرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفر قطعة من عذاب، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. ومن تخفيف السفر أيضا أن الله عز وجل أذن للصائم فيه أن يفطر على تفاصيل، إذا شق عليه الصيام أو لم يشق. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي السفر أيضا تخفف النافلة في السنن الرواتب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صلاتي ركعتي الفجر والوتر، لم يتركهما حال سفره وحال إقامته. نعم، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فكانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال دعهما. وتعدد الخدم للنبي صلى الله عليه وسلم لحكمة عظيمة، أن يتعدد الناقلون للشريعة، أن يتعدد الناقلون للشريعة، كمثل تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخادم عادة ربما يطلع على أمور لا يطلع عليها غيره، فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. إذن فيه جواز المسح على الخفين. وهنا تعرض إلى ذكر شرط في المسح على الخفين، وهو أن يدخلهما طاهرتين، يعني على وضوء، وهذا شرط من شروط المسح على الخفين، أن يدخل رجليه على طهارة. شرط آخر أن يكون الخفان أو ما ينوب عنهما كالجورب يكونا طاهرين، يكونا طاهرين، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة فبعد ذلك نزع خفيه أو نعليه وهو في الصلاة، فلما فرغ من الصلاة قال له الصحابة لما فعلت هذا؟ قال أتاني جبريل فأخبرني أن بهما خبثا، فأبعد النبي صلى الله عليه وسلم النعلين لأن بهما نجاسة، وفيه أنه لا يتلبس بالنجاسة. وفيه فائدة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعد الجزء الذي صلاه بالنجاسة، فمن صلى والنجاسة فمن صلى والنجاسة في ثوبه أو في نعله وهو لا يدري فصلاته صحيحة، إذا ذكر بعد ذلك، إذا ذكر وهو في الصلاة وأمكنه أن يبعد الجزء الذي به نجاسة فذاك، وإذا ذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة. الشاهد أن من شروط المسح على الخفين أن تكون الخفان طاهرتين، لا يجوز المسح على نجس. الشرط الثالث هو مدة المسح، فقد وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسح على الخفين وقتا محددا للمقيم وللمسافر، في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الإمام مسلم، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاث أيام بلياليهن. إذن المقيم 24 ساعة، والمسافر 72 ساعة. متى يبتدئ التوقيت؟ يبتدئ من عند الوضوء أو من أول مسح؟ الجواب من أول مسح. إذن عندنا الآن كم شرط؟ كم شرط يا أخانا أنت؟ قم قم كنت مسافرا كنت مسافرا كنت مشغول الذهن تود أن تستأذن مني للذهاب إلى الحمام تفضل لكن إذا جئت نسألك طيب ها إيش قال طيب اذهب إلى الحمام جزاك الله خيرا الله يحفظك نعم كم ذكرنا قم يا والد الله يحفظك كما تحب تحب تقوم ولا حتى أنت جالس كما تحب أخانا أن يدخلهما طاهرتين صح أن تكونا الخفان أو الجوربان على طهارة ليس بهما نجاسة صح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن فقيها جزاك الله خيرا بقي الشرط الرابع ألا تنزع من إلا من جنابة أيوة هاي تفضل بارك الله فيك انظر كتاب ترى كتاب الشرط الثالث نعم أن يكون أخوكم أبو حفص يقول ويشترط ألا يكون الخفان مغصوبين هذا فيه خلاف نعم يعني اسم الغصب منفصل على جواز المسح نعم شوي شوي النقطة الرابعة ما هي أن يكون المسح في الحدث الأكبر أو الأصغر في الحدث الأصغر أما الحدث الأكبر الجنابة أو ما يستدعي الغسل فإنه يجب أن تنزع مش إزالتهم ينبغي إيش هذه كإزالة لغرض التطوير هذه غير إزالته يعني ينبغي أن تنزع إذا كان لجنابة أما الحدث الأصغر فإنهما لا ينزعان دليله حديث من صفوان بن عسال عند الترمذي نعم أمرنا صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام بلياليهن إلا لا ننزع إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم فدل ذلك على أن الجنابة ينزع فيها الخفان أو الجوربان أما الحدث الأصغر فلا كمثل البول والغائط والنوم فإذا الشخص إذا كانت عليه جنابة وأبقى الخفين ومسح عليهما هل غسله صحيحا صلاته صحيحة الجواب لا إذن هي كم شرط أربعة شروط لجواز المسح على الخفين يبتدئ مدة المسح مع أول مسح بعد الوضوء عرفتم؟ طيب لو انتهت المدة وهو على طهارة انتقض وضوءه الجواب لا نقول انتقض مسحه يعني مسحك خلاص لا عاد تمسح مرة أخرى لو انتهت المدة وأنت على وضوء وضوءك إيش تصلي به ما شئت لكن أن تعيد المسح مرة أخرى الجواب لا طيب لو مسح على جوربيه ثم نزعهما انتقض وضوءه. فيه خلاف، فيه خلاف، لكن الذي اختاره شيخ الإسلام في الاختيارات العلمية ما هو؟ نعم، ينقض أو لا؟ لا ينقض، كمثل من مسح على الإمامة ونزع الإمامة، ومثلوا بمن مسح رأسه، شعر رأسه، ثم حلق، انتقض وضوءه؟ لا، لم ينتقض، هذا الراجح إن شاء الله، والمسألة فيها خلاف. إذا ماذا يستفاد من حديث المغيرة بن شعبة؟ يستفاد أولا جواز المسح على الخفين ومثلهما الجوربان. طيب، وإذا قال قائل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمسحون على جواربهم، الجواب نعم، قد صح عن جمع كثير من الصحابة رضوان الله عليهم المسح على الجوارب. طيب، قول القائل يشترط ألا تكون مشققة ممزقة، قول راجح؟ الجواب مرجوح. لماذا؟ لأنه من المعلوم أن أغلب جوارب الصحابة رضوان الله عليهم كانت مشققة نظرا لما كانوا فيه من الفقر رضوان الله عليهم. مالك يا عين؟ أثر علشان نسمع. ما طيب، يقول أخوكم وليد أن الحسن البصري سئل عن جواز المسح على الجورب المشقق، قال وهل كان جوارب الصحابة إلا مشققة أو بهذا المعنى؟ جزاك الله خيرا. نعم، طيب، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. قلنا أن أغلب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما، كما قالت من؟ عائشة رضي الله تعالى عنه، زاري، استغفر الله، أن بول النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، كما قالت عائشة أم المؤمنين من أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قد بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. وفي حديث حذيفة أنه بال قائما، فيحمل على أن عائشة أخبرت بما تعلم وحذيفة أخبره بما يعلم. طيب، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. المسح على الخفين يكون من أسفل الخف أم من أعلى؟ من أعلى، من أسفله، من أسفل. لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان المسح من أسفل الخفين، كما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم، العلماء قالوا ينبغي أن يكون ساترا في الخف الكعبين، وأن يكون أيضا ثابتا، لا يكون محكما، لا يكون بحيث تستطيع القدم أن تمشي به. ويشترط أيضا في الجورب أن لا يكون شفافا، يبد أن يكون صفيقا غليظا لا ترى بشرة الرجل من ورائه، هذا اشترطه بعض العلماء، وإن كان ممزقا تمزيقا بحيث الجورب نفسه متماسك فإنه يصح عليه المسح. نعم، إيش؟ مسح أن يجري يده على ظاهر الرجل. نعم، من الأصابع على ظهر الرجل مرة واحدة. نعم، لا ما في اليمنى قبل، مسح عليهما كما في لفظ الحديث يدل على أن المسح على الاثنين معا. طيب، إذن هذه شروط المسح. قال: باب في المذي وغيره. نريد نمشي يا أخوة، جزاكم الله خيرا. لا خلنا نمشي بعد الدرس إذا كان عندك شيء، لأن نحن الآن نخشى نتأخر. باب في المذي وغيره. المذي كما عرفه العلماء في قولهم: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور. المذي هو ماء أبيض، المذي بالذال هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عن شهوة لا بشهوة ولا دفق. هذا كله من أجل أن يميز بينه وبين المني. ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ربما الشخص لا يحس بخروجه ولا يعقب الإنسان منه فتورا. ولا شك أنه كما ذكر العلماء يكون للرجل وللمرأة. طيب، قال: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب، قم عند من السؤال، قم أنت، سئلت كثيرا، أنت قم اجلس، أنت قم. علي بن أبي طالب ماذا تعرف في فضله؟ بسرعة. لكن طيب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، اجلس. نعم، عندك شيء؟ قم. كان شجاعا قويا، صح. لا تلقن يا وليد، أخوكم وليد ضعيف، ضعيف، بارك الله فيك. نعم، قم. الأخ المقابل، علي بن أبي طالب، لا الذي وراء، كان أحد الخلفاء الراشدين. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. أحسن، ذكر هذا. عندك عبد المهيمن، قم. وهو زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. قل يا عبد المهيمن، استريح أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. قم اجلس، اجلس، بارك الله فيك. نعم، عند الإخوة الذين في الخارج، أنت منهم، أنت كنت في الخارج، قل. لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، فكان من؟ علي بن أبي طالب أحسنت يا أخانا، خذ هذا الكتاب تعال. نعم، عند إخواننا في رحبة المسجد، فمن يقولها أنا ذا؟ أنت تعال. أبو الحسنين يعني الحسن والحسين، أحسنت. تعال خذ كتاب، تعال أعطي كتاب، أعطوه كتابا. أنت أيضا قل أحد العشر المبشرين بالجنة، أعطوه كتاب. نعم، أحبه أبغضته النواصب فشتموه وسبوه، وزعم الرافضة أنهم يحبونه فألهوه وغالوا فيه. تفضل، جزاك الله خيرا. تفضل أخي. أجوبة الأخوات كثيرة، اطلعت على شيء منها، الكل الحمد لله لله الفضل، كلها إجابة صحيحة تدل إن شاء الله على متابعة الأخوات للدرس جزاهم الله خيرا. سنعدد إن شاء الله الأوراق التي أرسلت وبعددها إن شاء الله غدا يعطوا الأخوات كتبا بإذن الله عز وجل، فموعدهن غدا إن شاء الله يستلمنا الكتب. والحمد لله كل أخت جعلت يعني اسما أو كنية على إجابتها. طيب، يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء خير كله؟ عند من؟ نعم، عندك يا مراد، قم قم، ما تريد تقوم؟ أخوكم مراد العابد لا يريد أن يقوم، قم يا أخان. الحياء خير كله في كل المواطن، في كل المواضع، ليس في كل المواضع. بين لنا بعض المواضع التي يكره فيها الحياء، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي أن يكون حييا. نعم، اجلس يا مراد اجلس. نعم عندك يا أخانا محمد جوان، قم قم بارك الله فيك. هل هنالك مواضع يكره فيها الحياء؟ ممنوع التلقين يا عبد المهيمن. في طلب العلم ها؟ صح، طلب العلم ينبغي ألا يستحيا منه، كذلك نعم. تفضل أخانا محمد أعطي يا أخي. يعاتب أخاه في الحياة قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فعائشة تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، فالحياء خير كله، لكن لا يجرك هذا أن تكون خاجلا، فإنه فرق بين الحياء والخجل. الخجل هو عدم القدرة على أن المرء يكون قويا في إنكاره وفي نصيحته وفي قيامه بما أمر الله، خور، هذا ضعف. لكن الحياء انقباض النفس أمام الشيء القبيح ونفرتها من الشيء القبيح، فهذا خير. نعم. كنت رجلا مذاء، ما معنى مذاء؟ كثير المذي، شديد المذي، وكل فحل يمذي، هكذا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني فيما أذكر. كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. ما مكانها؟ زوجته. يعني هذه فيه مصاهرة وفيه الحياة مع أبي الزوجة، لا تتكلم معه في مثل هذه الأمور بشيء من الوضوح كما تتكلم مع غيره. لمكان ابنته مني. لكن هل هذا الاستحياء منع عليا من التفقه في الدين؟ الجواب لم يمنعه، لأنه أرسل من؟ المقداد بن الأسود. ففيه أن الإنسان لا ينبغي أن يحال بينه وبين طلب العلم والتفقه في دين الله ولو بدعوة الحياء. بعض الناس يمتنع من أمور شرعية، يقول لك والله فلان أستحي منه، فلان أستحي منه. طيب إذا كنت أنت تستحي منه فأرسل من لا يستحي منه. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته مني، ابنته فاطمة، هكذا. قم يا أخانا قل البيت الذي قلته البارحة، أين هو؟ أين هو؟ حفظته؟ قم بطل محمد. الله أكبر، أحسنت، جزاك الله خيرا. نعيذه بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. في رسالة، في كتاب، بس هذا كبير عليك، تقرأ فيه أنت وأبي وأبوك ها؟ طيب خذ. ذكر ربما في الديوان المنسوب إليه، ربما روية. أيوة روية. فنقول روية عن علي بصيغة التمريض. والحق أنه بيت جميل، هكذا هكذا أو لا؟ قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. ففيه أن المذي يعتبر ناقضا للوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين. وهل المذي طاهر أم نجس؟ الجواب: من القائل طاهر؟ بل هو نجس بإجماع العلماء، المذي نجس. وإذا بل الثياب فينبغي غسل الثياب أيضا. يغسل ذكره، وفي بعضها ينضح، النضح هو الرش، لكن الصحيح هو الغسل بدلالة الرواية التي بين أيدينا. يغسل ذكره ويتوضأ. وهل يغسل موضع المذي أم ذكره؟ الجواب: ذكره. هذا هو الراجح في ظاهر اللفظ، لأن هذه حقيقة لغوية شرعية، والأصل أنها تبقى على ما هي عليه. فيغسل ذكره بما فيه موضع المذي، يغسل ذكره ويتوضأ. إذن يعتبر المذي وما خرج من السبيلين يعتبر ناقضا للوضوء، كمثل ماذا الخارج من السبيلين؟ قم أنت، قم، بارك الله فيك. الخارج من السبيلين ما هو؟ الغائط، التبرز والغائط، البول والغائط، والمني والمذي والودي. أنت تستطيع أن تفرق بين المذي والودي؟ إن أجبت فلك كتاب بعنوان: إلى متى والبعض يخدع. لست ممن يخدع؟ ها؟ طيب، إذن لو فرقت لنا بين المذي والودي والمني ثلاثة، أبغي منك أن تفرق بينها. لا صفتها لا تعرف؟ أنت لا تعرف؟ اجلس. أفيكم أحد يعرف؟ فليقل: ها أنا ذا. قم أنت. شوي على مهلك، على مهلك أخا، وين واصل غادي؟ يعني ما هو هكذا، يعني هو ماء، ذكرنا ماء أبيض لزج يخرج بشهوة ليس بتدفق ولا يعقبه فتور. طيب، الودي يخرج من التعب والإرهاق. اجلس بارك الله فيك. استغفر الله العظيم، حول ولا قوة إلا بالله. نعم، عرفنا. الودي هو يخرج عقب البول. طيب، سائل يخرج عقب البول وليس له علاقة بشهوة، هو يخرج عقب البول، ولربما يكون عند البعض مرضا يحتاج أن يتطبب منه، أيوه، يسمى سلس البول. المني الماء المعروف الذي يخرج بتدفق، وهو على غير الوذي والمذي. فالراجح أن المني طاهر، الراجح أنه طاهر، وسيأتي بحثه إن شاء الله في باب غسل الجنابة. يغسل ذكره ويتوضأ، فيه أن المذي ناقض للوضوء وأيضا يعتبر ناجسا. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. قلنا أن الضأ نضح ومجرد الرش، لكن الصحيح أن النضح لا يجزي أو لا يكفي ويجزي، لكن لا بد له من أن يغسل ذكره. وإذا بل ثيابه فإنه أيضا يغسل الثياب. نعم. لا لا ربما على تصحيح اللفظة التي فيها والأنثيين. نعم. طيب بقي وقت حديث آخر، أخذ حديث إن شاء الله. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه قاعدة شرعية عظيمة، أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. قاعدة عظيمة في هذا الحديث. ولقد عانى كثير من المصلين والمتوضئين بسبب الشكوك الواردة، ولو عملوا بهذا الحديث لاستراحوا. تجده يصلي ويخيل إليه أنه يشعر بخروج شيء، وهكذا يذهب فيعيد الوضوء، ويأتي نفس الشعور فيرجع ويعيد الوضوء. فإذا رأى الشيطان منه ضعفا صار بعد ذلك موسوسا. عرفتم القاعدة؟ أن الشك أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. لأنه ليس وقت السؤال هذا. طيب، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. الشيطان يا إخوة نعوذ بالله منه يحاول أن يفسد على المؤمنين صلاتهم وعبادتهم. فقد ذكر أنه ربما ذكر هذا ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، أن الشيطان ربما يأتي إلى مقعدة الرجل ويحاول أن يشككه بخروج شيء ريح، فيصبح مضطربا ويعتقد أنه خرج منه ريح. بعد ذلك يخرج فيتوضأ، ثم يأتي الشيطان أيضا إلى مقعدته ويشعره بأنه قد خرج من ريح، فيصبح هذا الرجل غاديا رائحا على موضع الوضوء، وهكذا حتى يصير بعد ذلك موسوسا. ولقد عانى كثير من الموسوسين، حتى إن الشيطان ربما يبلغ به بعد ذلك إلى ترك الصلاة، إلى ترك الصلاة، ولا يكون قد خرج منه شيء، لا يكون قد خرج منه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف. هذا الأصل أنه لا ينصرف حتى ماذا؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإما سماع صوت وإما أن يجد ريح، مما يدلك أنه أن الأصل أنه قد تيقن إيش؟ تيقن الطهارة، الآن أنه قد تطهر فهذا يقين، وأنه خرج منه شيء هذا شك، واليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء الوضوء حتى يتحقق أنه قد خرج منه شيء. هذه القاعدة تنفعك في أبواب كثيرة. الرجل إذا شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربع، وقد تيقن أنه صلى ثلاثا، يبقى على اليقين أو لا؟ يبقى على اليقين، فاليقين لا يزول بالشك. طيب شككت في حكم الرباعات، هل هي هل هي أربع أو خمس، وتيقنت الأربع تبقى على الأربع. شككت هل طلقت أو لم تطلق، فالأصل بقاء عقد النكاح. هذه القاعدة تنفعك، أنك لا تزيل اليقين الذي عندك بسبب شك طارئ. عرفتم يا إخوة؟ عرفتم أو لا؟ وأسوأ من هذا أن بعض المصلين يصلي وينصرف من صلاته فيهجم عليه الشيطان بالوساوس: أنت لم تقرأ الفاتحة، أنت نسيت تسبيحات الركوع، أنت قد خرج منك شيء خلال الصلاة. القاعدة أنك إذا انصرفت من صلاتك فلا ينبغي أن تفتح بابا للشكوك، فصلاتك صحيحة. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ إذن هذا الحديث أصل في بقاء اليقين، وأنه لا يزول بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. عرفتم؟ فمن عمل بهذا الحديث فإنه ينجو من هذه الوساوس التي أرهقت كثيرا من الجهال. الشيطان وجد سبيلا للجهال فصار يدخل عليهم الشكوك: لا أنت خرج منك شيء، أنت مريض، أكيد عندك ريح يخرج بكثرة، وهكذا يصبح يوسوس حتى عياذا بالله يصل به إلى ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.